وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كما زلنا مع الإمام البخاري رحمه الله، وكنا ذكرنا في المرة الماضية شيئا من ورعه وجوده، ونذكر اليوم شيئا من سماحته مع إخوانه، ثم ندخل أو نأخذ طرفا من محنته رحمه الله. يقول محمد بن أبي حاتم الوراق: وكنت اشتريت منزلا ب920 درهما، فقال لي: وقد علم البخاري أن وراقه اشترى منزلا، فقال له: لي إليك حاجة. فقلت له: نعم، ونعمى عين، أي على عين يعني. قال: ينبغي أن تصير إلى نوح بن أبي شداد الصيرفي وتأخذ منه 1000 درهم ونحملها إلي. فتعالت، فقال لي: خذه إليك فاصرفه في ثمن المنزل. فقلت: قد قبلته منك وشكرته. هو طبعا عارف أخلاق البخاري، وإن هو لو رفض أن يأخذ المبلغ من البخاري هتكون مشكلة. فقبل المبلغ ابتداء من البخاري وشكره، قال: وأقبلنا على الكتابة. وكنا في تصنيف الجامع، أي الصحيح. فلما كان بعد ساعة، أي بعد ساعة من الزمن، فترة زمنية، قلت: عرضت لي حاجة لا أجترئ رفعها إليك، فظن أني طمعت في الزيادة، يعني عايز زيادة فوق 1000 درهم. فقال: لا تحتشمني، أي لا تحرج مني، ولا يكن بيني وبينك حشمة، وأخبرني بما تحتاج، فإني أخاف أن أكون مأخوذا بسببك. قلت له: كيف؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين أصحابه فذكر حديث سعد وعبد الرحمن. والبخاري ذكر حديث سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، ذكره مرة في كتاب البيوع من حديث عبد الرحمن بن عوف، ومرة في كتاب منازل الأنصار من حديث أنس بن مالك. وخلاصة الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، فآخى من جملة من آخى بينهم بين سعد بن الربيع الأنصاري وعبد الرحمن بن عوف المهاجر. فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن: إني من أكثر أهل المدينة مالا، فخذ شطر مالي وانظر إلى زوجتي، انظر إلى أعجبهما إليك أطلقها لك وتتزوجها. فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. وانطلق يتاجر، وبعد نصف شهر تقريبا أو بعد عدة أيام لقي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وهو في طريق من طرق المدينة، وعليه أثر صفرة. قال: ما هي يا عبد الرحمن؟ هي الحكاية؟ قال: تزوجت. قال: بكم أصدقتها؟ قال: بنواة من ذهب. قال له: أولم ولوشا. فالبخاري يقول لمحمد بن أبي حاتم: أخشى أن أكون مأخوذا بسببك أو أن أعاقب بسببك. قال له: ولما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أصحابه. كأن البخاري يقول يعني: أخشى أن أكون مأخوذا بسبب أنني لم أعطك نصف ما أملك، كما فعل سعد بن ربيع مع عبد الرحمن بن عوف. فقلت له: قد جعلتك في حل من جميع ما تقول، ووهبت لك المال الذي عرضت علي، عليك المناصفة للبخاري اليوم، وذلك أنه قال لي جوار وامرأة. البخاري برضه عزيز معه، وطبعا المرأة مش هيقدر يسمعها معه، لان خلاص مساله المؤاخاه انتهت مثلا، ليبقى ليه الجواري، والجواري لها اثمان، فهو اذا كان عنده اربع جواري فيكونهم يدي لابن محمد بن الحاكم اثنين واحد واثنين، لان الجواري عباره عن فلوس يعني. فقال البخاري لي جوار وامراه وانت عجب، يعني ليس لك لا جاريه ولا امراه، فالذي يجب علي ان اناصفك لنستوي في المال وغيره واربح عليك في ذلك. فقلت له قد فعلت رحمك الله اكثر من ذلك، اذ انزلتني من نفسك ما لم تنزل احدا، وحملت منك محل الولد، ثم حفظ علي حديث الاول. حفظ علي حديث الاول يعني رجع لليه الطلب الاول خالص، ابتدينا الكلام من اجل، فهو قال لي ليس حاجه. قال ما حاجتك؟ قلت تقضيها. قال نعم واسر بذلك. قلت هذه الالف تامر بقبوله واصرفه في بعض ما تحتاج اليه، اما رجال الالف فدرهم مره اخرى. فقبله، وذلك انه ضمن لي قضاء حاجتي، يعني مخلي البخاري ياخذ المال مره ثانيه، انه قال له تاخذوها، قال له نعم، فلا احب ان يمكث في وعده، فاخذ المال منه مره اخرى. قال ثم جلسنا بعد ذلك بيومين لتصنيف الجامع. الواحد بيغضب محمد بن ابي حاتم الوردي انه صاحب هذا الامام وكتب الجامع كله بيده، كتب هذا الصحيح كله بيده، لكن هي كتب. قال وكتبنا منه ذلك اليوم شيئا كثيرا الى الظهر، ثم صلينا الظهر قبلنا على الكتابة من غير أن نكون قد أكلنا شيئا، فرآني لما كان قرب العصر شبه القلق المستوحش، فتوهم في ملالا، وإنما كان لي الحق غير أني لم أكن أقدر على القيام، يعني يريد أن يتبول ومحصور ولا يجد فرصة ان هو يأتاز من الامام حتى يقضي حاجته. وكنت اتلوى اهتماما بالحصر من كثر ما هو مجنون، يعني عمال يعني يتلوى. فدخل ابو عبد الله المنزل واخرج الي كاذبة ورقان فيها 300 درهم، وقال انا اذ لم تقبل ثمن المنزل فينبغي ان تصرف هذا في بعض حوائجك، فجهدني فلم اقبل. ثم كان بعد ايام كتبنا الى الظهر ايضا، فناولني 20 درهما، فقال ينبغي ان تصرف هذه في شراء الخضر ونحو ذلك، فاشتريت بها ما كنت اعلم انه يلائمه، يعني هو اداله عشان هو ياكل اللي هو عايزه، فراح اشترى للبخاري بحلم حتى يقع معه. قال فاشتريت بها ما كنت اعلم انه يلائمه، وبعثت به اليه، واتيت فقال لي بيض الله وجهك ليس فيك حيله، فلا ينبغي لنا ان نعني انفسنا. فقلت له انك قد جمعت خير الدنيا والاخره، فاي رجل يبر قادمه بمثل ما تبرني؟ ان كنت لا اعرف هذا فلست اعرف اكثر منه. دي كانت علاقة الإمام البخاري مع ورواقه، ودي علاقة أي إنسان يتدين بالعلم. لما أنت تراقب أخلاق الناس وترى فيه غلظة ورعونة في أخلاق بعض الناس، تعلم أن هؤلاء لا يتدينون بالعلم، وأنهم تدينوا به لهذب أخلاقهم. زعت من المظاهر، ممكن تجد رجل لحيته إلى سرته، وهو من أخشن الناس ومن أغلظ الناس. جعت مثل المظاهر، الإنسان إذا تدين بالعلم كان نضح ذلك على السلوك. فلذلك لا يستغرب كل ما أقرأ في تراجم العلماء الكبار كأنهم خرجوا من مشكاة واحدة. السبب إيه؟ السبب أنهم كان إذا وصلوا العلم تدينوا به، يترجموه يعني. اما بالنسبه لي يعني محنه البخاري رحمه الله، فالمحنه شيء رئيس في كل العلماء الربانيين. ما من عالم رباني إلا وترى له محنة، ولا يزال المرء يزكو بغير هذه المحنة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يذهب منه. وفي حديث صحيح آخر أن امرأة عرضت ابنتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلت تصف جمال ابنتها وأخلاقها وجسمها وإلى آخره، ولم يقسم يقول في كل ذلك قبل حتى قالت له: ولم تمرض قط. قال: لا حاجة لي ابنتك. عجبت حال عملت يعني فهيه بدل تقول الحاجات كويسة وبعدين الحاجة ما هي فيه ولم تمرض قط، لأن دي مظنة إن الرجل يقبل المرأة مش هياخدها يشتغل لها ممرض مثلا او ينفق اموالا او جميعا على مرضها. عايز اقول له في حته الحديث وممتازه وتخدم وتستفيد يعني الخدمه. قال: لا حاجه لنا كامرأتك، من يريد الله به خيرا ينفق منه. والمساله انما تنبني على الذنوب التي يرتكبها العبد يوميا، وليس له عمل يكافئ هذه الذنوب، فلا شك انه مأخوذ بها. فاذا لم يمرض فكيف الحال بهذه الذنوب؟ انما اذا مرض تتحاس الذنوب مع الصبر والرضا عن الله كما يتحاس ورق الشجر. بل قال صلى الله عليه وسلم في فضل البلاغ: اذا سبقت للعبد من الله منزله لم يبلغها بعمله ابتلاه حتى يبلغه. يعني هو قدر له منزلة في مكان ما ولا يصل مثلا إلى هذه المنزلة إلا إذا مثلا صلى في اليوم مثلا 30 ركعة وصام يوم ويوم وتصدق بالشيء الفلاني في اليوم الفلاني وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وطبع الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأصحابه أذى وشد وبهدلة. يعني الرجل مش هيصل إلى هذه المنزلة إلا في أعمال من الخيرات لنقدرها بالأمثلة التي ذكرتها الآن. ومع ذلك كل هذه هذا الرجل لا يفعل شيئا من ذلك، طب حريصا لمنزله ازاي؟ فهو ربنا يبتليه بقى لما يبتليه يقتل المسافه كلها بهذا البلاء وبالصبر على البلاء. والحديث المشهور حديث سعد وغيره قال صلى الله عليه وسلم: اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل يبتلى المرء على قدر دينه. وأعظم البلاء عند أهل العلم أن يتهم في دينه، أن يتهم في دينه. فالإمام البخاري اتهم في دينه، اتهم في دينه وأنه يقول بقول الجهمية بسبب محنة جرت له في نيسابور لما دخلها، وأن رجلا سأله فقال: ما تقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ فسكت البخاري فكرر رجل العبارة أكثر من مرة: ما تقول في هذه العبارة لفظي بالقرآن مخلوق؟ يعني توافق عليها أم لا؟ فسكت البخاري. في المرة الثالثة لما كررها قال البخاري: أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا، وألفاظنا من أفعالنا. فأخذوه بلازم هذا القول، مع أن العلماء يقولون إن لازم المذهب ليس بمذهب، وأنا أشرح الإيه القاعدة دي. بس الأول نفهم باختصار إيه معنى لفظ القرآن مخلوق. الجهمية ورأسهم الجعد بن درهم وهو مخترع هذه المقالة قال: يقول إن الله عز وجل لم يتكلم بالقرآن، إنما خلق كلاما في شيء، زي مثلا إيه؟ موسى عليه السلام قالك لا، ربنا سبحانه وتعالى لم يكلم موسى تكليما، انما خلق كلاما في الشجرة، وموسى عليه السلام سمع الشجرة. هي الله عز وجل لم يتكلم انما خلق كلاما. هو عايز يوصل ليه بعد الجرهم ان الله لا يتكلم، فليبكي عن الله عز وجل صفة الكلام. فلذلك قالوا القرآن مخلوق. مخلوق يعني ايه؟ يعني خلق الله القرآن كلاما في شيء آخر. ان الله عز وجل لم يتكلم بالقرآن مباشرة، لأن ما خلق كلاما في الشجرة، وموسى خاطر الشجرة خاطرت موسى عليه السلام وهو فهم عنها، كذلك القرآن خلق في شيء آخر وبعدين وصل للرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الله عز وجل لم يتكلم بالقرآن كلاما هكذا. العلماء أول ما سمع هذا الكلام قاموا قومة رجل واحد وقالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لأنه ينفي عن الله صفة الكلام، ومن نفى عن الله صفة وصف الله عز وجل به نفسه فيكفر بذلك. خلاص. والإمام أحمد بن حنبل كان أسد هذه المحنة، ورفع الله عز وجل مناره وصار إماما للسنة بعدها، صار إماما للسنة بعدها. لا سيما لما رفعت المحنة في زمان المتوسط، لأن المحنة بدأت من آخر عهد المأمون، وخدت عهد المعتصم كله، وخدت عهد الواثق وكان قليلا. فلما جاء المتوكل ابن الواثق رفع عليه المحنة وقرر أصحاب الحديث ويعني أعطاهم مكانتهم، حتى كان يحضر لأبي بكر بن شيبة في ذلك الوقت أكثر من 30,000 نفس، وفي ذلك كان يحضر الأستاذ العلم لأبي عثمان بن أبي شيبة في تفسير القرآن. المهم الإمام أحمد وصف هذه الوقفة والعلماء انتصفوا امتحناهم المعتصم، فمنهم من أجاب يستحي بذلك السيف والضرب والإرهاق، ومنهم من ثبت رجعوا بعد ذلك على رؤوس الأجهاد وقالوا إنما أجبنا اضطرارا. الإمام أحمد بسبب هذه المحنة كان له موقف في غاية الشدة مع العلماء، حتى مع أقرب الناس إليه من أهل العلم وخاصمه، وأمر ابنه ألا يكتب عن واحد منهم بعد المحنة، واضطر بسبب هذا إلى فراق يحيى بن معين. يحيى بن معين كان هو الإمام أحمد كده سنوات، خلاص خاصم يحيى بن معين وأنكر أو يعني نهى ابنه أن يكتب لا عن يحيى بن معين ولا عن علي بن المديني ولا عن كل من أجاب في هذه المحنة. مسألة عجبات، والثابت من ثبته الله تبارك وتعالى. يعني علي بن المديني مثلا هو الإمام الكبير العالم، وإحنا ذكرنا شيئا من ترجمته فيما مضى من هذه المجالس، وضع 8 أشهر في بيت مظلم وهو مقيد بالحديد عشان المحنة دي. وعلي المديني كان نحيفا ضعيفا جدا، وقال لابن عمار الموصلي أبلغ إخواننا في بغداد أن القوم كفار وأنني أجبت كراهية، وأنت تعلم أنني لو ضربت صوتا واحدا لمت. بل كلام علي المديني لابن عمار الموصلي لما كان يتحمل المسألة دي. الإمام أحمد وضع في السجن 2 سنين وكان مقيد بالحديد، بس هم ايه عاملين له الحديد واسع شوية عشان لما يصلي يوم يفك ايده من الحديد، بعد ما يخلص صلي يحط ايده من الحديد ده. ليه؟ لأن أمير المؤمنين فرض عليه ذلك، وطاعة الأمراء واجبة فيما كرهت وفيما أحببت. وطبعا الأمراء اللي هما زي المأمون والمتوكل وهؤلاء ايه الناس طاعتهم انت عارف، كان يحط ايده في الحديث برغم ان ليس هناك احد ايه معه اهل البيت. المهم ان بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل هؤلاء العلماء قصف الله عز وجل نار الجهرية، واكتشفت المسألة واتضحت، وان الذي يقول القرآن مخلوق فهو كافر، تلين منه امرأته يجعل ماله بيئا ولا يدفن مقابر المسلمين، كما هي فتوى سائر العلماء. الجهمية في كلام الله انقسم ثلاث فرق. فرقة قال القرآن مخلوق وذيك الفروق، وفرقة توقفت خلاص، فرقة توقفت قالت لا نقول لا مخلوق ولا غير مخلوق كفروه برضه خلاص. ظهرت فرقة ثالثة وهي التي قالت لفظي بالقرآن مخلوق، مسألة النص. أول من ابتدع هذه العبارة حسين بن علي الكرابيس، وحسين بن علي الكرابيس ده من أقران أحمد وكان أصحاب خلاص، وممن أخذوا عن الإمام الشافعي رحمه الله. الجماعة دول كانوا كلهم ايه رفقاء في الطلب على الشافعي. فالمهم ان الكرابيسي صنف كتابا في المدللين وزعم فيه ان عبد الله بن الزبير مدلل، مع الجماعة من المحدثين بكلام غليظ. فلما وصل الكتاب للإمام أحمد أنكره، فأحفظ ذلك الكرابي وتنمر للإمام أحمد. وكان ذا مسألة إيه القرآن مخلوق كافر كافر كافر. فالمهم حسين علي الكرابيسي قال إيه، قال سأقول عبارة إن قال أحمد بخلافها كفر، قال أحمد بخلافها كفر. الوضع إيه؟ قال لفظي بالقرآن مخلوق. أول من ابتدع مسألة اللفظ هو حسين بن علي الكرابيسي، لفظي بالقرآن مخلوق. فأبو خير العبارة ورحيم الإمام أحمد قال قاتله الله، هذا هو قول الجهمية بعينه لكنه لفظ خلاص، لازم طول العبارة واستخدم ألفاظ مهمة علشان يوصل بنفس قول الجهمية إن القرآن مخلوق. طيب الكلام ده قول الجهمية ليه؟ لأن كلمة يقوي كلمة مشتركة تحتمل المنطوق وتحتمل التلفظ. فلما واحد يقول لفظي بالقرآن مخلوق، هل المقصود بكلمة لفظي المنقول نفسه وهو القرآن، ولا حركة اللسان تلفظي أنا؟ عشان مش عارفين أهو. فيبقى لما أقول لفظي بالقرآن مخلوق وهو كلام موهم محتمل، يبقى ممكن الجهمية يصلوا إلى مرادهم بالكلمة دي. فالإمام أحمد هاله ما سمع وغضب وقرطم الكلام وقال بدع، وبدا الامام احمد يطلق لسانه في حسين بن علي الكرابيسي بسبب ايه؟ بسبب المساله دي. وشاعت مساله اللفظ، واصل اللفظ انما عندما نقول اللفظ المقصود بالمنقول، اصل الكلمه كده المقصود بالايه؟ المنقول. لذلك الامام البخاري كان دقيقا في الجواب لما قال له ما تقول لفظ القران مخلوق، مرضاش يجاوب، لانه عارف المساله وعارف ان الجهميه ممكن يتوصلوا الى ان القران مخلوق بنفس العباره اللي بس يجروها للجهميه شويه، مرضاش يجاوب. فلما حملوه عن الجواب وصلوه الى ذلك ما قالش برضه مخلوق مجهول، انما قال ايه؟ قال افعالنا مخلوق. خلاص كده افعالنا مخلوق والفى هنا من افعالنا. يبقى الفيلم كانه عايز يقول ان لفظي بالقران مخلوق وان كانت تحتمل المنقول للتلفظ، فقال لك المساله فيها تفصيل، ما اقدرش اطلق اللفظ كده اطلاقا عاما موهما، انما قال عباره فصلت معنى لفظي اي تلفظي. كلام واضح لا يمكن يلتبس المعنيين في بعض اذا خدنا عباره البخاري ونتهلاها من خلال الكلام. لفظ القران مخلوق تحتمل المنقول وتحتمل التلفظ وحركه اللسان. خلاص
ما هناك احد قط لا الامام احمد ولا غيره يقول ان حركه اللسان ليست مخلوق. خلاص لكن الامام احمد قال هذه القومه ليه؟ من عرف ان الجهميه بيلعبوا بالكلام وحيصل الى نفس المحنه التي وقعها بس عن طريق اخر فاغلق الباب اغلاقا محكما وحكم ببدعيه اللفظيه. الامام البخاري كان جريئا وأرجو أن تتخيلوا المحنة التي فرقت العلماء ورحلة النظر دي بالذات كانت محنة تركت الدنيا كلها وحلت بالمحدثين كانت محنة خاصة بأهل الحديث لا دخل فيها فقهاء ولا غيره إنما دي محنة خاصة بأهل الحديث محنة النظر وتفرق أهل الحديث زمانها وانتشر شرورها في كل بلاد الإسلام وصارت الشغل الشاغل للناس بحالها. الإمام البخاري كان جريئا وكان ثابتا وكان قويا وكان معه حجه كما يعني نرى من كلامه الان فلم يقف ان يظهر بهذا التفصيل. الامام احمد لم يقبل التفصيل الموضوع للايهام خلاص يعني نظري المنقوض والتلفظ الامام احمد قال كيف ان الباب خلص لان الكلام في زمان النحل والفتن الكلام الفتوى اذا كانت مقرونه ب أسباب من جوازها وأنا عارف أن العوام حيرموا الأسباب ويأخذوا الفتوى على علاجها يبقى لا في الباب كله. وهذا من فكر المظهر يعني النهاردة مثلا بعض الدعاء من المعاصرين زي الشيخ محمد الغزالي رحمه الله لما يسأل عن الغناء الغناء حلال؟ أي حد يسمع الغناء من أهل العصر يعرف ان الغناء المقصود بالموسيقى والطبل والزم وان المرأة تغني كما ان الرجل يغني وان الغناء الان اخذ شكلا ومذهبا اخذ شكلا ومذهبا. اول واحد يقول واحد تصور فلان يسمع اغاني ما يقولوش اغاني لونها ايه شكلها ايه يسمع مثلا لجل سلم مثلا ولا يسمع مثلا حديث الروح ولا بيسمع حاجات دينيه ما بقولش الكلام ده لا كلمه غناء اصبح مطلع عند اهل العصر الغناء اللي هو الاغاني العاطفيه واللي فيها الموجود والخلاعه والكلام ده الدنيا كلها اذا اطلق لفظ غناء فاهم ان لفظ غناء ينفرج الى ايه هذا الكلام. فانا لما اسال بقى والناس كلها عارفه ايه يعني غناء وصار له مذهلا فقم انا بقى لما اسال ما تقول في الغناء ما ينفعش بقى اقول اذا كان الكلام كويس والرجل بيغني معدول والموسيقى محترمه خلاص فيقول خلاص يبقى ايه ده العنوان اهو الفتوى طلعت يجوز الغناء بشروط واحد ثلاثه اربعه العامه بيعملوا ايه وياخد العنوان يجوز الغناء وبشروط بالله ويضرب ما خلاص مش هيقف عند الشروط. انا بقى اذا كنت عارف ان العوام هيعملوا المساله ديت انا وقابل الدار الغناء حرام ليه؟ لان انا عارف ان هم لن يلتزموا بشروط الجواز ده يا اخوانا من فقه المظهر هذا من فقه المظهر. الامام احمد رحمه الله قال لك دي عايزه بقى منزله عشان نعرف الناس ان لفظي يعني المنطوق يعني تلفظي فإن كنت تقصد تلفظي فلا ده وإن كنت تقصد الملفوظ فهذا كفر. لا مين هيقعد بقى عشان يفهم كل واحد في الدنيا المسألة دي؟ لا ده أنا عايز أقفل الباب وأبدع اللي يدخل في المسألة دي أهون وأرحم وأحفظ لقلوب العوام من أن أنا أوقف مليون واحد على قوارع الطرق عشان كل واحد يقول لفظي يقول لك تعالى أفهمك بقى تقصد ملفوظا ولا تقصد تلفظا ومفيش وقت عشان نقعد نحكي ونعمل المثلات والفتنه استوى بنادها كبار العلماء فكيف بالعوام؟ العلماء نفسهم اللي هم فاهمين ضلالات الالفاظ والمعاني والكلام ده تفرقوا فيها هم العوام يعملوا ايه؟ الامام احمد كان فقيها واخذ به باب السلامه وقفل الباب. الامام البخاري اجتهد وقال لا احنا نفصل في المساله ولم يمنعه شرر الفتنة الطائر في كل مكان أن يفصل وانا اظن من خلال استقرائي للنصوص بتاع الامام البخاري والمحاورات التي جرت بينه وبين الزهري وبينه وبين غيره، ان كان معروف عن الامام البخاري انه كان يفصل في المساله، كان يفصل في المساله، لا يقول لفظ القران مخلوق، ايوه لا يا شباب مهمة كما قلنا، انما لجأ الى عبارة لا يحتمل منها الا معنى واحد فقط وهو تلفظي، ولذلك قال افعالنا مخلوق والفاظنا من افعالنا، يبقى الفاظنا هنا فعل ايه؟ بمعنى تلفظنا حركة لساننا. فطارت المسألة عن البخاري وقال لك ايه؟ قال لك إن البخاري يقول القرآن مخلوق أنا ذات وملكها المتوج في العلم كان الإمام محمد بن يحيى الزهري. محمد بن يحيى الزهري كان إماما سلفيا وكان صاحب نظرة فكرية معروفة عن محمد بن يحيى الزهري، وكانه كان فقيها أيضا، وكان على يعني مذهب اهل العلم انذاك من الاستقلال في النظره ومن نحو منحى الاجتهاد، وكان على علاقه قويه بالامام احمد بن حنبل، وهو من مشايخ البخاري ومن اقرانه ايضا، تلقى العلم عن يعني شيوخ مشتركين، وكان الزهري كان يدرس البخاري كان اكبر منه في العمر ب 22 سنه، اكبر البخاري ب 22 سنه، والاثنين تجمدوا على مشايخ عده. فلما علم الزهري ان البخاري قادم قال ان العبد الصالح محمد بن اسماعيل سياتينا غدا، فمن اراد ان يستقبله فاني مستقبله. وفي من الغد خرج محمد بن الزهري واجاب اهل البلد والاعيان حتى قالوا انه لم يفعل لا بوالد ولا بعالم دخل ليسه ما فعل بعضه مع محمد بن اسماعيل. الناس فرحانه جدا بدخول البخاري واستقبلوه على ثلاثه فراسخ، والفرسخ خمسه كيلو وكسر، يعني استقبلوه ناس كده مليان 16 17 كيلو لا يستقبلوا الإمام البخاري، ونزلت الحلوى والدنانير على رؤوس الناس آنذاك ابتهاجا بقدوم البخاري. استقبل محمد بن يحيى الزهري ونزل البخاري في دار البخاريين في فيثبور. وبعدين الزهري أوصى الجماعة اللي حواليه قال لا يسألنه أحد في مسألة اللفظ، خلاص، فإنه إن أجاب بغير ما نقول وقعت بيننا وبينه وحشة وشمت بنا كل حروري وكل واحد من أهل البلع. إحنا ناس سلفيون وعلى منهج واحد، أول ما هنختلف مع بعض هيضحك علينا كل أهل البلع، فما فيش حد يسألك وسألة الله. نفهم من العبارة دي إن كان التفصيل ده معروف عن البخاري، خلاص، وإن محمد بن يحيى الزهري عارف رأي البخاري في الموضوع وإن هو بيرى التفصيل، ومحمد بن يحيى الزهري يرى عدم التفصيل بيننا نحن صيانة للعوام وصيانة عشان نطلع كده. البخاري مذهبه كده، خلاص، فيبقى أنا نفهم كده إن رأي البخاري كان معروفا للزهري ولذلك قال له استفيدوا بعلمه والحاجات اللي هو بيحكي لها وإحنا متفقين إن هو إيمان فيها خذوه منه. لكن المسألة دي أنا رأيي فيها غير رأيه، فما فيش داعي إنكم تعكروا الدنيا بيني وبينه لأن كده. فكأن يعني واحدا من هؤلاء لعط الخيط من الإيه؟ من محمد بن يحيى الزهري، خلاص؟ زي ما عمل إيه؟ إخوة يوسف عمالين يفكروا نعمل فيه إيه نعمل فيه عشان نكوين؟ مش لاقيين حاجة، طب يا أبويا سيبوا معانا، قال يعني يبلو كيف ألبس؟ لا أنا خلاص بدوروا على اي حاجه مش لاقيينها، خلاص فاكله الذئب. احسن حاجه سالوه ولقنهم ايه؟ لقنهم الحجه التي يبحثون عنها، كما في بعض الاحاديث لا تلقنوا اولادكم فيجيبهم، كان الحديث يعني ليس بثابت، لا لازم يصير او لا يصير تجربه. يعني معنى الكلام ايه؟ يعني ما يقول لازم تعطي مثلا الدكان وتقول له حد يجيلي ده مثلا اي حاجه. اوعى تركب عجل بالجنيه وتقول الجنيه ضاع. خلاص الواد اللي عنده فكره عن العجل ولا خطر بداله عجل هو خلاص بعد كده هيركب عجل يقول لك الجنيه ضاع. خلاص يبقى انت كده اللي ايه؟ انت كده الذي لقنته ايه؟ حجته. فكأن الزهري لما قال لا يسألنه احد في مسألة الله فإنه ان اجابك غير ما نقول وقع بيننا من الشفاء ما يشمل بنا كل المبتدعة. كأن واحد وقع في الخير وقام رائع لجمال البخاري في الايه؟ في المجد البتاع. ما تقول لفظي من القرآن مخلوق؟ ده جمال البخاري اللي قاعد في بغداد اللي هي تكفيها اللحنة كلها وعاية اللحنة وعرف لحنة الإمام أحمد وعرف لحنة شيوخي علي بن منير وعسكري بن مسلم والجماعة دول وعرف نظر وفهم مسألة النظر والفتنة اللي جاية من وراء النظر والملعوب اللي عايز يلعبه الجامية من وراء النظر. فمش مش الإمام البخاري اللي ينطري عليه هذا الكلام وجاوب أبى أن يجيب لما قال له نظر القرآن مخلوق. لا أبى أن يجيب قاعد يسأل نظر وجوده هذا أبى أن يجيب وبعدين قال له الكلام الذي يعتقده البخاري. قال أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا. واحتج البخاري لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يصنع كل صانع وصنعته. إن الله يخلق كل صانع وصنعته. وروى عن شيخه عبيد الله بن سعيد أبو قدامة الخرسي أنه قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول ما زلت أسمع أهل العلم وكلام نحو هذا يقولون أفعال العباد مخلوقة. فلما حصل كثر اللغط في المسألة دي قال البخاري صنف كتاب خلق أفعال العباد واحتج لخلق أفعال العباد بما لا ينكره أحد ولا حتى الإمام أحمد. لكن انا قلت لكم ان الامام احمد رحمه الله ومن شايعه كالزهري كابي حاتم الرازي كابي زرعه الرازي وشايعوه في المساله دي قصدوا ان يغلقوا باب الفتنه وان يقطعوا الطريق على الجهميه الذين يريدون الوصول الى مرادهم ولكن عن طريق الايه؟ عن طريق الالفاظ. وراى البخاري ومن تبعه كالامام مسلم لان مسلما ناضل عن البخاري مناظره شديده بل وقعت وحشة بينه وبين شيخ نيسابور كتاب البخاري ومسلم نيسابوري. وأبو زرعة الرازي لما ذكر مسلم قال ليس له عقل لو زار محمد بن يحيى لكان رجلا. محمد بن يحيى شيخ نيسابور كله. ومسلم بن الحجاج عالم من ضمن علماء نيسابور يعني ما كانش مثل الحجاج هو احسن واحد في نيسابور. فانت تيجي وتقف قدام القصر هو ده اللي عمله مسلم قام جاي قدام القصر هو انت عارف القصر ما بقاش هذا. فمحمد بن يحيى زحفه كده قدامه. فابو زرعه الرازي يقول يعني لو كان جاب محمد بن يحيى وكان لم الدور معاه كان زمان مسلم على رؤوس الايه؟ على رؤوس الناس. وقد كان مسلم على رؤوس الناس بفضل الله. هي محنه محمد بن يحيى عمل حاجه في مسلم. النهارده اصح كتابين بعد كتاب الله البخاري ومين؟ ومسلم. ابن الصلاح في كتاب اسمه صيانه صحيح مسلم يقول كان في نيسابور من هم افضل من مسلم. كان هناك ناس يفضلون مسلما وهناك ناس يقولهم مسلم. فرفعه الله عز وجل بصحيحه الى مناط النجوم. الى مناط النجوم. اهو محمد بن يحيى الزهري شيخ نيسابور كلها. لولا ان احنا بنترجم له حد لم يعرفه ما فيش حد يعرفه. وهو كان شيخ نيسابور. وابو زرع بيقول كان لو زار محمد لكان رجلا. ايه اللي حصل لمسلم؟ رفعه الله عز وجل الى مناط النجوم وصار الامام مسلم زي الشمس كده فاهم تسير في ربيعه النهار رايحه جايه مسلم كذلك مع البخاري رحمه الله.
وهذا يعني فضل الله يديه من أجل. فمسلم ناضل عن البخاري بهذا الرأي وراء التفصيل، وكان مسلم يرى رأي البخاري تماما، بل البخاري لما سكت وحفظ يلم الدور عشان ينفذ الكلام ده، مسلم ما سكتش، مسلم لم يكتب بل كان يصرح ولا يجنب ولا يجنب. وانا الحقيقه مبتلى بالتاريخات الرازي وبسرعه الرازي خلال البخاري ومسلم في المساله دي، لانهم ما انصفا البخاري ابدا في المساله. لما تكتب يقرا التعديل في ترجمه محمد بن سعيد البخاري يقول عبد الرحمن بن ابي حاتم: كتب محمد بن يحيى الرواية عن البخاري لما كتب محمد بن يحيى الزهري إليه أنه أظهر مسألة النظر بن سبور. يعني البخاري عند أبي حاتم وأبي زرعة متروك. هذا من يقول الكلام؟ البخاري الإمام الجبلي الكبير يصير متروكا، وجلس أحسن الذهبي رحمه الله لما عقب على سلام أبي حاتم فقال: تركاه أو لم يتركاه البخاري محتج به في العالم، محتج به في العالم. في الوقت الذي يسأل فيه أبو حاتم وأبو زرعة عن مسلم فيقولان ثقة. طب إذا كنت ضربتم في كلام البخاري لأجل مسألة الله، فمسلم يناضل أكثر من البخاري في مسألة الله، فكان العدل في القسمة أن يطرق مسلم أيضا أو أن يطرق البخاري. خلاص، لكن يعني الضغط إحنا بنتكلم الآن في من واسع، بنتكلم من واسع يعني بعد ما الدنيا هديت وخلاص وصار تاريخا وصار أثرا بعد عين. لكن أنت لو متلبس في هذه الفتنة فلا ندري يعني كيف يكون حال المرء أبدا. بعض الناس حمل يعني تصرف الزهري على الحسن، وقد وردت رواية عن البخاري أنه اتهم محمد بن يحيى الزهري بالحسد. والحقيقة يعني ما أظن أن يكون الحامل لمحمد بن يحيى الزهري الحسد. أولا فإن البخاري لأن مسالك البخاري ونفس البخاري لم تكن خافية على محمد بن يحيى، بدليل أن هو في المجلس بتاعه قال إيه؟ قال: إن العبد الصالح محمد بن إسماعيل يقدمنا غدا، فمن أراد أن يستقبله فإني مستقبله. يعني ما تنويه محمد البخاري، ما قالش فمن أراد أن يستقبله فليستقبله، لا قال من أراد أن يستقبله فليستقبله فإني مستقبله. والكلام ده اللي يقوله مين؟ شيخ الكبور كلها، الكبور كلها توقع على قدامه. فالبخاري مش لما دخل لو تبوه في خلال ثلاث ايام ظهرت امامته فان محمد يحيى حجره، لا ده هو يعلم سلفا امامة البخاري. خلاص كده. وفي جنازة راوي اسمه عبد الله بن سعيد فيما اظن اسمه سعيد المروان ده في 1953 قالوا او قال بعض الرواه ان احنا راينا محمد بن يحيى الزهري يسأل محمد بن إسماعيل عن علل الحديث في جنازة سعيد بن مروان. خلاص. ولم يمض شهر حتى وقعت الوحشة بينهما، لم يمض شهر حتى وقعت الوحشة بينهما. يعني احنا نعرف ان رحلة البخاري والزهري كانت 253 هجري. هو سعيد المروان جاءت في يوم الاثنين سنة يوم الاثنين 15 شعبان سنة 53 بعد شهر من هذا التاريخ يعني 15 رمضان وقعت ايه المحنة بين الزهري وبين البخاري. فاللغة في هذه الرواية يستبعد داء الحسن ان يدب ليه محمد يحيى الزهري، هو شيخ البخاري يقعد يتكلم الخلائق دول كلهم عشان يسألوا عن علل الحديث، يستبعد من مثل هذا أن يكون حاسدا للبخاري. من عادة الإنسان اللي عنده داء الحسد لا يمكن يدي واضح تلميذه أبدا، فضلا عن أن يقعد قدامه التلميذ يسأل عن علل الحديث أمام الأشهاد. فمسألة الحسد في الحقيقة مسألة مش قادر أغبطها.
لكن توجيه كلام البخاري يمكن ان يكون بطريقه اخرى. الواقع ان الذي حمل محمد بن يحيى الزهري على ان ينصب العداوه للبخاري الديانه والدفاع عن حياض السنه والدفاع عن العقيده، وان في سبيل العقيده كنا ممكن نطرد اي واحد ما كانوا يجاملون. اذا كان حد هيجامل حد كان احمد بن حنبل جامل يحيى بن معين، وكان جامل علي بن المديني، ان علي بن المديني برغم ان هو من اقران احمد ان احمد رفعه وروى عنه ومسند احمد اكثر من 64 حديث يرويه احمد بن حنبل عن علي بن المديني برغم ان هو من اقرانه. تقول يروي عنه في المسند يبقى رفع من ايه؟ رفع من مقامه. وما كان ينادي علي بن المديني ابدا باسمه، انما كان يقول له يا ابا الحسن كما تقدم معنا في درس ايه؟ في درس سابق. ومع ذلك الامام احمد قطع علاقته بكل هؤلاء، وابى ان يقابل بعض هؤلاء لما جم فرقوا على بابه، ابى ان ايه؟ ابى ان يقابلهم. كل ده ايه؟ ذبا عن حياض العقيد. فلا يتصور في محمد بن يحيى الزهري ان ينصب العداوه للبخاري لمجرد لا الحسن وهو إمام رباني وعالم سلفي، إنما الذي دفع الزهد لهذا الثقة في مارة هي الديانة ولا شيء غير ذلك. الحاصل أن الذي جرى بين الزهري وبين البخاري دافعه من قبل الزهري هو الديانة وتبتع الشياط العزيز. ليقول محمد بن شاذب الرواية اللي فيها الاتهام البخاري للزهد بالحسن، يقول محمد بن شاذب: قلت يا أبا عبد الله، ما الحيلة لنا فيما بينك وبين محمد بن يحيى؟ كل من يختلف إليك يطرد. يعني محمد بن يحيى الزهري كان يقول من جالس محمد بن إسماعيل فهو على مذهبه، فكل خالف يتردد على البخاري إطلاق يعني يصير مشبوها. فتفرق الناس عن البخاري الا اثنين، الا احمد بن سلمه النيسابوري ومسلم. واحمد بن سلمه النيسابوري رفيق مسلم، وهو الذي خاطبه مسلم في مقدمه صحيحه. ابن صحيح مسلم بخاطب واحد، الواحد ده هو احمد بن سلمه. فالفضل الشامل عن البخاري ما عدا الاثنين دول. فبلغ محمد بن يحيى الزهري ان مسلم لسه بيحضر عند البخاري، فخلى مسلم داخل. وطبعا محمد بن يحيى كان محور القلوب، ومسلم كان له نباهه في نيسابور انذاك. وكان فلما دخل مسلم على الزهري والزهري شافه قال: ما كان يجالس محمد بن اسماعيل فلا يحضر مجلسنا. فده احراج لمسلم أمام الأشهاد كلهم. مسلم طبعا احتل وقام من المجلس، ويعني أرسل كل ما كتبه عن محمد يحيى له على ظهر حماد. جاء واحد شال شواليه ثلاثة كتب ولا حاجة، الأحاديث اللي كتب محمد يحيى دول وقال: اتفضل أدي أحاديث اللي مسلم كان بيروها عنك. فزاد هذا من الوحشة بين الزهري وبين البخاري. فكل ما كان واحد يروح ناحية البخاري كان يبلغ بلاح محمد يحيى الزهري يحذر منه ويسقط. فمحمد بن شاذب بيقول البخاري: ايه الحيله؟ يعني ما هي الحيله فيما بينك وبين محمد بن يحيى الزهري؟ كل ما حد يجي لك يطرد. فقال البخاري: كم يعتري محمد بن يحيى الحسد في العلم، والعلم رزق يعطيه الله من يشاء. فقال له: طيب، هذه المسألة التي تحكى عنك وتروى أنك تقول لفظي بالقرآن مخلوق. قال: يا بني، هذه مسألة مشؤومة، قد رأيت أحمد بن حنبل وما ناله في هذه المسألة، وجعلت على نفسي ألا أتكلم فيها. إذن البخاري عارف المسألة وعاين اللحنة، وأخذ على نفسه عهدا ألا يتكلم في المسألة يبنى فتنة. فلما قام هذا الرجل وقال له: ما تقول لفظ القرآن مخلوق، فرقش يتكلموا في الآخر، مع لجأ إلى التفصيل، مع هذا الضغط لجأ إلى التفصيل الذي يعتقدون في هذه المسألة. وكما قلت، هذا التفصيل لا يخالفه الإمام أحمد
ولا يخالفه أي إمام يرى مذهب الإمام أحمد. لكن العالم المتلبس بالفتنة هو أدرى بواقعه. وقد شدد الإمام أحمد حقا عندما أغلق الباب في هذا الحلق، لا يقبل مطلقا أي كلام ولا لف ولا دورات في المسالك. يضبط القرآن مخلوق إذا كافر، يبقى القرآن مخلوق إذا كافر، يضبط القرآن مخلوق إذا مبتدع. ومحمد بن يحيى الثوري كان يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، إلا الكائن روى عنه هذا الكلام. من قال لفظ، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق فقد ضاه الكفر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. إذا هي على ثلاثة دركات، ما كل الدركات تنزل لتحت على طول، ما تطلعش بها أبدا ولا ترفع بها رأسا، خلاص. فالإمام البخاري يحتمل أن يكون رمى محمد بن يحيى بن حسد لأنه كبر عليه، كبر على البخاري أن يكون مع محمد بن يحيى في بلد وهو يعلم أنه معه على العقيدة وأنه على مذهب الإمام أحمد وقد تتلمذ له، ولا يسأله ولا يتبعيه ولا يستقصر منه، إنما رضي أن ينقل هذا الكلام على ألسنة العوام إلى الزهد. طيب أنا موجود، طيب ما تراجعني، استثبت لي، حتى لو كنت ما ترى التفصيل قل لي معلش البلد هنا لا تحتمل كذا، وانا شيخ البلد وانا نشرت المذهب الفلاني شدا بالذريعه، فارجوك لا تفتي بغير ما عليه جماعه البلد. وكان الكلام الذي قاله الزهري للجماعه كان اولى ان يقلني للبخاري، بدل ما يقولون يا جماعه لا يسالنه احد في مساله اللفظ فانه ان افتى بغير ما نقول وقعت بيننا وحشه. كان المفروض هو كما قلت او انا فهمت الزهري عارف ماذا بالمخارج، كان يقول لي يا أبا عبد الله البلد هنا ومعها كذا وكذا وكذا، ونحن قد حملنا الناس سدا لجماعة الفتنة على عدم الخوض في المسألة ونقل الباب، فمن فضلك إذا سألك أحد لا تتكلم في المسألة، أنت جاي جيت عارف هتقعد شهر شهرين ثلاثة سنتين لكن إحنا معسكرين في البلد، فلا تفتي بغير غير المسألة دي. فيقوم البخاري يقول له أحبا وكرامة، أو يقول له لا أنا لا يسعني السكوت. في الحالة اللي ايه بيقول له، يقول له اذا تكلمت حلستان يسيبها كده مع معجنة وحيشمل كده كل حروري وكل مبتدع، فخلاص يا اما تسكت يا اما تطلع من البلد من تكتل. خلاص كان المتصور ان محمد بن يحيى يعمل كده، لان البخاري ليس بعيدا عنه، ده في نفس البلد معاه، فترى ما الذي يفده عن ان يقول هذا الكلام؟ فمن الممكن ان يحمله البخاري او غير البخاري على ان ده نوع من ايه الحسد. نحن ابناء ادم، نحن أبناء آدم، والشيطان له جولات مع أولاد آدم، الإنسان الفاضل قد يدل الجنة التي تدق منها العنق، قد يدل الجنة التي تدق منها العنق، يعني ماعز مثلا، هو يجي ليس ماعز، هو زنة مرة يعني، أصبح حياته زنة ولا هي مرة واحدة؟ هي مرة واحدة، رجل فاضل عمل كبيرة راح فيه، خلاص عبد الله الملقب بالحمار. وخبر في صحيحين وكان رجلا خفيف الظل يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشرب الخمر، فلما جاء كان يشرب الخمر يضربوه وبعدين يشرب الخمر يضربوه، فمر يشرب الخمر ضربوه فواحد لعن، قال له لا تلعنه فاني ما علمته الا يحب الله ورسوله. واخد بالك؟ فعايزين نقول ان العبد قد يجتمع فيه كفر وايمان ويجتمع فيه نفاق واسلام، ولكن الحكم على هذا الانسان بحسب ما غلب عليه، بحسب ما ايه؟ بحسب ما غلب عليه. فما في مانع ابدا انه فيه واحد يحسن واحد حتى وان كان رجلا فاضلا، ومن عاين معارك الاقران علم هذه الحقيقه، علم هذه الحقيقه الاقران، ونقص بذلك اهل العلم خصوصا. ولكن يعني نتمثل في هذا بكلام الذهبي يقول: كلام الأقران يطوى ولا يروى، يطوى ولا يروى. ليه؟ علشان ما فيش ناس يتصور يقول لك زمالك شتم محمد بن إسحاق فنهجت مركناه، أسوتي في ذلك مالك، ها؟ ولا أسوة في الشر، يعني احنا مثلا ان انا اخشى مثلا من ان انا اقول هو ايه اللي ارتكبه معي غير الزنا. واحد يقول لك خلاص الزنا ماعز الرجل خبره ما ارتكبش غير الزنا هو انا احسن من الماعز. او يقول لك عبد الله اللي كان يشرب الخمر وكان يشرب ويتجلد ويشرب ويتجلد ويشرب ويتجلد واحسن منه يعني. طب ما لو قررت خلاص لحد ما ربنا يتوب علي مثلا. اخشى ان بعض الناس لما بيسمع الحكايه دي يفهمها على غير حقيقتها دي الشعوة للناس عشان يبني ولا يعرف عشان يشربوا خمر. فلما احنا بنقول ما احيانا ما يحدث بين الافراد ما بنقولش للناس زي ما حصل بين الافراد زي بعض يحصل بكم لحد ما ربنا يتوب عليه. لا طبعا هذا ليس مرادا بالكلية من هذا الكلام ولا مرادا من مقصود السلف لما ذكروا مشاكل الأقران على الكتب على صحاف الكتب. كل مشاكل العلماء اللي ذكروها في التراجم ما جاش المقصود يقولوا للناس إذا كان العلماء أفضل للناس هم حصل بينهم مشاكل فالعوام لا يحصل بينهم مشاكل كبيرة فلا بأس بذلك. لا طبعا ما قصدوش المشاكل مطلقا. فمسألة ابن قد يعتبر محمد بن يحيى الحسن هذه مسألة واردة لكن الحقيقة الذي يعني نرجحه ونحن مطمئنون أن محمد بن يحيى الزهري عندما وقف للبخاري ليس من آية الحسن كيف هو شيخنا الكبير كله يحسن عليه يا شيخنا الكبير كله والدنيا كلها تقف قدامه يحسن عليه يعني. فليبدو هذا المسألة كلها كانت الديانة كما وقف الإمام أحمد لأقرانه وحصلت مشاكل كذلك وقف محمد بن يحيى الزهري لنظيره وتلميذه محمد بن إسماعيل البخاري في هذه المسألة. يقول أحمد بن نصر الخفاف كنا عند أبي إسحاق القيسي ومعنا محمد بن نصر المروزي فجرى ذكر محمد بن إسماعيل البخاري. قال محمد بن نصر سمعته يقول من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب فإني لم أقله. فقلت له يا أبا عبد الله قد خاض الناس في هذا وأكثره. فقال ليس إلا ما أقول ليس إلا ما أقول. قال أبو عمرو فأتيت البخاري فناظرته في شيء من الأحاديث حتى طابت نفسه. وهي المناظرة في أهل العلم كان تفتح الصدر لكن وما إذا كان هذا العالم ممن يحب ذلك. يعني أنت لما تكون عارف إن أنا رجل بحب العلم علم الحديث والكلام في الله وجاي وعارف إن أنا متوحش وحزين والكلام ده بتعمل إيه عشان تفتح قلبي؟ تكلمني في ما أحب في الأحاديث والعلم والدين ومناظر وتحتج والكلام ده لحد ما إيه؟ ما يحصل عندي نوع من النشاط وبعدين يدخل على إيه؟ على المسألة الثانية. وهذا من الذكاء في الوصول إلى ما تريد. ده احيانا ممكن تروح لشيء تلاقي شيء مكلح وشه كده وتعبان وزهقان خلاص ما تقومش هاجم عليه كده. ليه؟ لان ممكن يكون صدره مغلق عنده مشكله صحيه تعبان فما تجيش انت اهم حاجه انك انت تاخد ما تريد. لا يعني كن يعني ابسط نظرا من هذا. يعني عمر بن الخطاب عمل ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه لما دخل المشربه بتاعته وعارف ان النبي صلى الله عليه وسلم متعكر وغضبان فحب يقعد قال فاردت ان استأنس عايز يعمل جو عشان يقدر يقعد ويجي من جيب. قال يا رسول الله لو رايتني وانا اقول لو رايتنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا فلما قدمنا على الانصار اذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. خلاص قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم خلاص اذا دخلنا عليه الفرج رص اول ما تبسم فيه فصل العشره دي كلها اذا خلاص ايه هيبتدي يعرف قال ايه قال حد بقى يفتح صدره اكثر من صدره. قال رسول الله لو رايتني وانا اقول لحفصه لا يغرنك ان كانت جارتك اوضا انيس واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم. اللي عايش انا جميل يقول انا كنت اقول لبنتي اوعى تعملي زي عائشه. يا عائشه دي يعني وضيئه وجميله وحبيبه من النبي الجيد. طب تحط بنت عمر ها يعني بتكلم عن بنت. فاللي تصور ان النبي صلى الله عليه وسلم يجامله يقول له ابدا ده حصه برضه يعني برضه حبيبه الي ومش عارف الكلام ده. وخلال الإنسان يكلم أبوه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يعني أنا قلت لها كذا وكذا وكذا وكذا. قال فتبسم تبسمة أخرى فجلس. خلاص فتح صدره وهيئ المسألة عشان يقدر بقى يكلمه كلمتين وكامل. فأنت لما تكون داخل علي إنسان وأنت مش متعود إنه يكلح وش بل يقابل إخوانه مثلا دي للتفاق والسلام ليه يكلح وش وزعلان خلاص كف عليه. خلاص طب عمرو الخطاب عارف البخاري والمحنة اللي كان عايش فيها فحب إنه بس يستحمل صدره عشان يقدر يكلمه كلمتين في الموضوع. فقام داخل معاه في شوية مناظرات فيما يتعلق بالأحاديث والعلم حتى انبسط. فقلت يا أبا عبد الله ها هنا أحد يحكي عنك أنك قلت هذه المقالة أي لفظ بالقرآن مخلوق. قال يا أبا عمرو احفظ ما أقول من جعل من أهل نيسابور وقوم والري وهمدان وحلوان مش بعيد طبعا وبغداد والكوفة والبصرة ومكة والمدينة يعني شوف نفس البلاد كلها من جعل من اهل هذه البلاد جميعا انني قلت يقضي بالقران مخلوق فهو كذاب فاني لم اقله الا اني قلت افعال العباد مخلوق. وده كلام كما قلنا لا ينكر فيه احد ولا الامام احمد ولا غير الامام احمد رحمه الله. طيب احنا نصلي العشاء عشان خاطر العلم ينصرف من اخواننا ينصرف فطلبة العلم يعودوا.